بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث الموصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب، وهو سؤالات ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية وسماعاته منه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد حديثية، قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: استحب لكل من أذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين. ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب الذي رواه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر في حاشية الحديث حديث علي يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فيبقى هنا من المستحب إذا أذنب الإنسان ذنبا أن يصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين واستغفر الله عز وجل. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال: في رواية المروزي: إذا جاء وليس يمكنه الدخول في الصف هل يمد رجلا ويصلي معه، أو يمد رجلا ويصلي معه؟ قال: لا، ولكن يزاحم.
يشد رجلا يعني. ظننا يشد رجلا.
أيوة. نعم. قال: هل يمد رجلا ويصلي معه؟ قال: لا، ولكن يزاحم الصف ويدخل.
يزاحم الصف ويدخل إن كان فيه سعة. إن كان فيه سعة، إن كان ممكن بعض الناس مثلا يكون فيه سعة بين الأشخاص، ولكن كل واحد بينه وبين أخيه سنت اثنين ثلاثة، فلو أنه ضم الصف فاتسع له مكان لا بأس. أما إذا كان الصف منتحما ولا مكان إلى أن يدخل فيزاحم فهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأنه بهذا يفسد على الناس خشوعهم، فما يستطيع الواحد يركع ولا يسجد، والنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ذاتها ومكانه. ولو أنه صلى وحده لعدم وجود مكان فهو معذور. صحيح أنه لا ينبغي أن يصلي وحده خلف الصف عند الاختيار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن إذا لم يجد إلا هذا فلا حرج عليه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ولحديث أبي بكر أنه ركع دون الصف.
وقال أبو حفص: وقد ذكرنا عن أحمد جواز جر الرجل في رواية المروزي، فإن صح النقل كان في المسألة روايتان. روي عن أبي أيوب قال: تحريك الرجل من الصف ظلم. قلت: وفي المدونة؟ قال مالك: هو خطأ منهما.
لا ينبغي أن يشد الرجل، لأنه بهذا يحدث فرجة في الصف. الأمر الثاني أنه فوت على الرجل أسبقية لهذا الصف، وقد يكون هو الصف الأول ففوت عليه ذلك، وقد يؤدي إلى تشويش للإنسان في صلاته. فنقول: الأمر أيسر من هذا كله، إن جاء والصف تام كامل لا يستطيع أن يصلي أو أن يجد مكانا صلى خلف الصف إن شاء الله تعالى، وصلاته صحيحة، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أما إذا كان يستطيع أن هو يضم الصف بعضه إلى بعض فعلى ووقف في الصف. نعم.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ينكره أيضا ويقول: يصلي خلف الصف فذا ولا يجذب غيره.
هذا هو الصحيح. نعم.
قال: وتصح صلاته في هذه الحالة فذا، لأن غاية المصافة أن تكون واجبة فتسقط بالعذر.
نعم، تسقط بالعذر. القاعدة: لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: في صحيح البخاري من فرض به من رواية عمران بن حسين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قلت: اختلف العلماء هل قوله من صلى قاعدا في الفرض أو النفل؟ فقالت طائفة: هذا في الفرض، وهو قول كثير من المحدثين، واختيار شيخنا، فورد على هذا أن من صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة، وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو لأجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فقال لي شيخنا: وضع صلاة القاعد على النصف مطلقا، وإنما كمل الأجر بالنية للعجز. قلت: ويرد على كون هذا في الفرض قوله إن صلى قائما فهو أفضل، وهذا لا يكون في الفرض مع القدرة، لأن صلاته قائما لا مساواة بينها وبين صلاته قاعدا، لأن صلاته قاعدا والحالة هذه باطلة، وهذه قرينة تدل على أن ذلك في النفل كما قاله طائفة أخرى. لكن يرد عليه أيضا قوله ومن صلى نائما، فإنه يدل على جواز التطوع للمضطجع، وهو خلاف قول الأئمة الأربعة، مع كونه وجها في مذهب أحمد والشافعي.
نعم، ما الذي يظهر في هذه المسألة بجمع الأدلة من حديث عمران: صلي قائما فلن تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الذي يظهر أنه إذا صلى قاعدا وهو قادر على القيام في الفريضة فإنه تبطل صلاته، وإذا كان عاجزا فله الأجر كامل إن شاء الله تعالى. وأما في النفل إن صلى قاعدا مع القدرة فله نصف أجر القائم، فله نصف أجر القائم. أما إذا كان مع عذر فله الأجر أيضا. هذا بهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. نعم.
كتاب الجنائز. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: الأمر الرابع أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة ومكانه متصلا بها غيبا، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه، ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده، ومعهم الأكفان والحانوط إما من الجنة وإما من النار، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير أو الشر، قد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته تارة بقلبه، حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة. وقد سمع بعض المحتضرين يقول: أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه. وأخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين، فلا أدري أشاهده أو أخبر عنه، أنه سمع وهو يقول: عليك السلام ها هنا فاجلس، وعليك السلام ها هنا فاجلس.
نعم، كأنما يستقبل الملائكة. نعم، عندنا نصوص وردت بأن الملائكة تنزل في هذه اللحظات وتقول خرج الروح الطيبة، ويراها الميت فيستبشر إن كانت ملائكة معهم حوت من الجنة وأكفان من الجنة وغير ذلك، فكل هذا نؤمن به، ما ورد به النص من غيب نؤمن به. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب.
نعم، الصبر لا يتنافى معه دمع العين وحزن القلب، لأن هذه رحمة أودع الله في قلوب عباده. ثم إن هذا الأمر لا يملك الإنسان دفعه، لو كان الإنسان يحاسب على بكاء العين لكان تكليفا بغير مقدور، من الذي يمنع نفسه من البكاء؟ هذا أمر طبيعي. نعم.
ولذلك كان أرض الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك، فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه، فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك،
يعني العارف يضحك والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، أيكون هذا أكمل من حال صلى الله عليه وسلم؟ عندنا جواب محكم ومفصل، أما المحكم المختصر أنه لا أكمل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أكمل من هذا. طيب وجه ذلك بقى، قد أجهل أنا، نسأل العلماء، لكن لا بد أن نعلم أن الحال الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مقام من المقامات هو أكمل الأحوال، لا بد أن تملأ قلبك بهذا. نعم، يبقى بقى التفسير في لهذا. قال فسمعت شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم عنده بحر يا أخوان، ابن القيم نفسه عنده بحر، تشكى أي مسألة فيسأل شيخ الإسلام ما تقول في هذا، ما تقول في هذا الحديث، طب عندك ماذا هذا؟ هنيئا لابن القيم رحمه الله تعالى شيخا، وهنيئا لابن تيمية طالبا، وهو ابن القيم سبحان الله. نحن في غربة يا أخوان الآن، والله غربة شديدة الآن، يا الله ماذا تصنع اليوم من أشكى عليك مسألة؟ فين العالم اللي طرح لي تسأله؟ فين هو يا أخوان؟ صعب صعب، اتصل على عالم في السعودية، يلا اتصل الله يعينك، خد لك شهر، خد لك شهرين، خد لك ثلاثة أشهر، وقد لا تستطيع مع صعوبة الأصفار الآن والاتصالات وكذا. فالله المستعان، الله المستعان. ابن تيمية عنده ابن القيم وعنده تلامذة جهابذة، ومع ذلك ما يستغنى عن ابن تيمية سبحان الله. قال فسمعت شيخ الإسلام يقول
هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف،
طبعا ده قطعا. فخلونا حتى نملأ قلوبنا بالأجوبة المحكمة، حتى نرزق بابن تيمية ولا نرزق بأجوبة ابن تيمية ولا بأجوبة أئمة الإسلام. نعم،
فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة،
فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه، تسعى هذا لهذا وذاك، فرحمة الولد نعمة وكمال فبها دمع العين، واتسع القلب للرضا الرب سبحانه وتعالى، فلهذا قال وإنا ولنقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إن بك لمحزونون. نعم،
فحمد الله وراضي عنه في قضائه،
زي المبدع في التعامل مع زوجته وأمه لا تعارض، لكن المقصر مثل لم كتر واحد قمة البر بأمه، قمة البر، لا زوجة ولا، بس على حساب أولادي وزوجاتي. فإذا نظرت إلى بر الأم تقول ما شاء الله، وهل مثل هذا الرجل رجل؟ نعم، أكمل من هذا الرجل من يبر أمه ويرفق بأهله وزوجه، ولا يوفق بين هذين الأمرين إلا موفق. لكن تنظر بعض الناس بيحب يحكي، خصوصا أمثالنا كده، يحب الحاجات اللي هي إيه، لك ده بر بأم، ده حرم زوجة، ده زوجة ما يعطيها كذا، وكل حاجة لأم، حتى الأولاد، حتى 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 إلى آخر ذلك. طب وزوجته محرومة، وزوجته وكذا، وطلق امرأة لأنها لم تخدم أمه، وقال ما يمكن، وذهب يعقد على امرأة فقال اسمعي شرطي أن تكوني خادمة لأمي، فهمت؟ وكلما ذهب إلى امرأة يقول لها ذلك، يا سبحان الله، انظر إلى البر. لا، هذا ما موضع الكمال. موضع الكمال أن يوافق الشرع، فيخبر المرأة أنه ليس باللازم أن تخدمي أمي، ولا واجب عليك هذا، ولكن إن فعلت ذلك وصلت إلى قلبي من أقصر طريق، ومثل هذا كذا، أكرم أمك وتكرمين أمي، فيجمع بين الأمرين بإيه؟ بالموافقة هذه. نعم، فهنا اتسع قلب النبي للأمرين، فليس الدمع دمع اعتراض ولا عدم سعى للقلب لما قضى الله عز وجل وقدر، لا، بل القلب راض تمام الرضا، أكمل الرضا على الإطلاق، ولكن مع ذلك اتسع أيضا لماذا؟ للرحمة التي جعل الله في قلوب عباده، فحملته، فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين
ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. تمام. وده مقام يا إخواني نوسعه. بعض الناس إذا يعني أكل لحما ضاق صدره أنا أكلت اللحم وكذا والنبي ما كانش يجد والصحابة ما كانش يجدون وأنا ما أدري إيه أنا كده قسى القلب أنا كده خلاص أنا أرى لا كيف تسع بقى قلبك لأكل اللحم هذا وعبودية الرب سبحانه وتعالى على أكمل ما يكون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أكل اللحم تعبدا ولا ضاق صدره يوما أكل اللحم، لكن النبي لم يجد اللحم صبر، فلما وجد أكل. فكيف تتسع العبودية مع هذا؟ زي الرجل يقوم الليل، قام الليل جامع امرأته وقام ليلة. بعض الناس يقول لا 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 لا، بعض الناس لا يصلي حتى في غرفة النوم، غرفة النوم نفسه ما يصلي فيه. ليه؟ لأنه يأتي أهله فيه يعظم هذا، وكأن عبودية الرب سبحانه وتعالى تتنافى مع القيام بهذا الأمر. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلب طالب العلم الراسخ هو الذي يتسع لكل هذه الأحوال. فأقوم ببر أمي، وأقوم بإرضاء زوجي، وأقوم بالعطف على أولادي، وأقوم بعبودية ربي، أقدم هذه المستحبات إن زحمت قدمت الأعلى، وهكذا أنظر أحوالي. قد أفطر، ماذا صنع سلمان مع أبي الدرداء يا إخواني لما زاره ووجد امرأته مبتذلة وكذا؟ هذا قبل الحجاب. فقالت أخوك أبو الدرداء مشغول عنا وكذا، وراح لأبو الدرداء يقوم الليل يا أخواني يصوم النهار، فأعراض أن يعلمه درس العملي. قال طيب أنا باجي ضيف عندك، ها قام من الليل، قام كما كان، أراد أن يكون كما كان يقوم على عادته، قال بس نم حتى إذا بقي جزء من الليل قام وقامه. طيب أراد قدم له أبو الدرداء طعاما، طب كل معي، لا إن صام، لا كل معي. ثم علمه بعد ذلك إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، إلى آخر ما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يبقى كيف أن الإنسان يجمع بين هذه العبودية ويتسع قلبه إخواني إلى ذلك؟ هذا من قمة العبودية. بعض الناس يعتبر أنه لو لبس لباسا جديدا أذى تلف مع العبودية، ويجلس يبكي وكذا وحال النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إلى غير ذلك، وقد يحرم على نفسه لبس الجديد، وقد يحرم على نفسه أن يسكن في مسكن جديد، أو أن يركب سيارة مثلا أو غير ذلك. وكل هذا يتنافى مع كمال العبودية، لأن الله عز وجل ما حرم علينا ذلك. والقلب إذا اتسع لهذا وتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى مع تمام الشكر كان أكمل ممن عزف عنها، إن لم يكن العازب عنها ملوما، لأنه حرم على نفسه ما أباح الله سبحانه وتعالى، وتعبد الله بالتقرب إليه بترك المباح، وذاك أمر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لبس النبي الجديد كما في الصحيح لما جاء من حديث سهل بن سعد الساعدي، لما أهدت إليه امرأة بردة جديدة لبسها صلى الله عليه وسلم وخرج بها إلى أصحابه. لما جاء له باللحم أكل صلى الله عليه وسلم، بل في الصحيحين من حديث بريرة كان فيها ثلاث سنن، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد لحما يطبخ، فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم، ما ترك النبي اللحمة. تأتي أنت تقول كيف يتسع القلب عبودية الرب مع أكل اللحم، مع ركوب السيارة، مع ما أدري إيه؟ لا يا أخوان، كيف تكون أعبد الناس وأنت راكب BMW، راكب مرسيدس، وأنت من أعبد الناس؟ ربما تكون أعبد ممن ركب حمارة أو يمشي على رجلين. إذا لابد أن يكون حالك على ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، فالبس الجديد واركب المركب الهنيء وأسكن البيت الفسيح وكل ما لذ وطاب من غير إسراف ولا مخيلة، وهكذا تكون موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذكر ابن القيم هذه المسألة أيضا في تحفة المودود، وقد ذكر في مناقب الفضيل بن عياض أنه ضحك يوم مات ابنه عليه، فسئل عن ذلك فقال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل.
ومن هنا وقف علماء السنة يا إخواني وقعدوا ولفتوا النظر إلى قاعدة هنا، ألا وهي قاعدة أن كثير أن بعض العلماء وبعض الأفاضل وبعض العباد قد سلك بعض المسالك في بعض الأوقات يظهر الإنسان الإعجاب بها، ولكن أرجعوا ذلك إلى هدي النبي، أرجعوا الأفضل في ذلك والأكمل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع الأعمال أعمال الأشخاص هذه تعرض على الكتاب والسنة وتعرض على حال النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا مثلا جاءكم مثلا شيخ يركب دراجة، يعني أنا مثلا عند درس اليوم الظهر أطلع من الليل من بعد الفجر أركب دراجة، ما شاء الله شيخ زاهد ومعي مجموعة عطور ومعي مجموعة رسائل صغيرة، فجئت من الساعة 11 من مسجد فرش وبعت هذه الأشياء حتى يعني يظهر زهدي في مثل هذا، مثلا الطعام أتنزع عن الطعام، الثياب ألبسها من غير كي وغير ذلك، بيتي كما هو بالطين لا أبنيه مع الساعة وغير هذا. بعض الناس يعجب بمثل هذه الأشياء يقول ما شاء الله تبارك الله شيخ زاهد، فهذا شيخ جاهل، والذي يمدح هذا جاهل بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبد الله بترك مباح ولا يتعبد الله بترك مباح إلا جاهل متنطع، بالعكس هذه نعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما أكل لحما، لبس جديدا لبس جديدا، بل عمر قال له يا رسول الله لو اتخذت هذه لتكون لك يوم الجمعة ولمجيء الوفود أو كذا، وكانت من حرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعمر رضي الله عنه إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، يعني اعترض على أنها من حرير لا أنها جديدة، فعمر رضي الله عنه أراد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما آتي أنا أتعبد لا أكل كذا ولا أشرب كذا ولا أركب كذا ولا ألبس كذا ولا أسكن كذا، فلا شك أن هذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما يفعل ذلك المتنطعون ليس العلماء. لكن لو العالم ما عنده إلا بيت من الطين، لو العالم ما عنده سيارة، لو العالم ما عنده ثياب جديد، لو العالم ما عنده طعام من لحم وكذا، فلا شك أنه يصبر على ذلك، كما كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في بيت رسول الله ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار قاطع. يبقى انتبه، طريق التعبد طريق قام عليه الدليل إما وجوبا أو استحبابا، أما من ترك شيئا زاعما أن هذا هو الأكمل، قلنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أي أحد، وكل فعل لأحد إنما هو معروض على الكتاب والإيه والسنة. نعم نعم، ما في إشكال التوسع، الفضول كما يقال، فضول النوم، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول كذا. نعم أنا ما جيش أقول مثلا أتغدى لحم وكذا وتوسع في هذا، ثم آتي مثلا ليلا وأقول لزوجتي قومي فاطبخي لحما وكذا أو افعلي كيت وكيت، مثل هذا التوسع قد يؤدي إلى شره، لكن احنا في أصل المباح، هذا في أصل المباح ولا أخذ منه به، ولهذا نقول من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة. ورب رجل يركب سيارة من أعظم ما تكون ومن أغلى تكون سعرا، ولكنه الشاكر الذي امتلأ قلبه شكرا لله، فما رأى ماشيا على رجليه إلا حمد الله عز وجل وشكر الله سبحانه وتعالى، فامتلأ قلبه بالشكر فيكون هذا رجلا عابدا. ولهذا رأينا الصحابة يا إخوان، عبد الرحمن بن عوف نزل السوق وتاجر حتى كثر ماله ورؤية النعمة على بدني، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في الصحيحين عليه أثر صفرة طيب يعني، فقال ما هي يا عبد الرحمن، ثم قال تزوجت، قال نعم، قال ما أصدقتها، قال أصدقت نواة من ذهب يا رسول الله، قال أولم ولو بشاة. فالصحابة ما ترك هذه الأشياء ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه الأشياء، فلا ينبغي الإنسان أن يحدث شيئا في دنيا الناس فيقلد فيه، خصوصا الناس يحبون الأشياء الشاذة يا إخوان، يحبون الأشياء ويثنون على طلبة العلم بهذا الأمر، سنع طرف ابنها ما شاء الله يا أخ زاهد ما شاء الله تبارك الله، والله يا أخوان ندخل عنده والله الحصيرة أخ ما وضع لنا كنبا والله سبحان الله، والله رأيته يأكل أوراق الخص، أوراق الخص
يعني أكرغ عدانه ليلا وأفطر على الأوراق صباح. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ومع ذلك يتصدق وينفق وعنده مال، ولكن مع ذلك يأبى إلا أن يعيش على إيه؟ على هذا الأمر. عنده تمر رديء، يأتي بهذا التمر رديء وتصدق بالتمر الجيد. نقول هذا علامة، تقول ما شاء الله، هدي من هذا؟ هدي من هذا؟ في الصحيحين أن بلال رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكيل من تمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجب التمر هذا، قال من أين أتيت به؟ قال يا رسول الله بعت كيلين من تمر رديء بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ لكن النبي ما اعترض أن يأتي له الصحابة بالتمر الجيد، التمر الجيد، اللحم الجيد، الماء الجيد، ذهب يستعذب لنا ماء وذبح لهم الشاة، وقال النبي اجتنب الحلوب، وأكل النبي من اللحم ومن التمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم مذكرا بالنعمة، خرجتم بيوتكم جياعا وكذا وقد عدتم شباعا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن الايه؟ عن النعيم. نعم. وهدي رسول الله أكمل وأفضل، فإنه جمع بين الرضا بقضاء ربي تعالى وبين رحمة الطفل. فإنه لما قال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين، فلم يتسع للرضا بقضاء الرب وبكاء الرحمة للولد. هذا وجواب شيخنا سمعته منه. ويكون هذا فهم بعض العلماء، الله عز وجل يغفر لهم لتحريهم الأمر الذي يقربه من الله، لكن في النهاية خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس بهدي رسول الله أهل الآثار الذين يضعون كل أمر في محله، فلا إفراط ولا تفريط. والإنسان ما تعبش نفسه بقى، بدل ما تتعب نفسك في أكل تمر رضيء، بدل ما تتعب نفسك في عيش بيت بالطين ينزل المطر، تبقى أنت لا تجد مكان أنت ولا زوجك في تنامان فيه، والولد الصغير يخشى عليه أن يسقط عليه العرش. بدل ما تجاهد نفسك في هذا، يا أخي قم الليل الله يكرمك، قم الليل واطلب العلم واحفظ يا أخي الله يكرمك، هذا يقربك إلى الله. تتعبد بإيه؟ تتعبد بأحد إخواننا والله يقول مرة جاء مطر شديد جدا، يقول والله يا اخواني، والمطر كان بيته بالطين، وكان عنده هذه البنت، كانت اول بنت عنده تولد له اخونا علاء رخي، فيقول سبحان الله، فألقي فروعي كده ان اخذ بنتي من هذا المكان واضعها في مكان اخر. يقول ما اخذت دقائق حتى سقط العرش كله في المكان الذي كانت فيه البنت. طيب ماذا لو انا بقى بتعبد ان شاء الله كده وانا قادر اصب بيتي واصب كده؟ والله يا أخواني ما يبعد اسم الإنسان، ما يبعد. لكن نعم، لو ما كان عندنا هذا يا أخواني صبرنا. إحنا كنا يا أخواني بنروح الحمام وإحنا نضع الغطاء على رؤوسنا من المطر، ما هو مشكلة، يبقى الإنسان بيقضي حاجته والغطاء على رأسه. بس هذا اللي كان موجود. فلما يوسع الله عز وجل عليك، وسع على نفسك، ولتري الناس أثر النعمة عليك، ولا تجهد نفسك بهذا. لا تكن كمن يجري في المحل، يجري في المحل، لا هو الذي يتقدم خطوة ولا هو الذي أراح إيه، ولا هو الذي أراح نفسه. اجعل جهادك في واجب أو مستحب، اجعل جهادك في التماس هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق طويل، يحتاج تشرب ماء وتأكل طعاما وتتمتع بمباح من أجل أن تجاهد بالحجة والبيان والسيف والسنان، بشرطه من أجل أن تضرب في الأرض دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حافظ على صحتك، أجم نفسك بما تقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، طالما أن ذلك لا يخالف الشرع. هذا هو طريقة العلماء، تلك هي طريقة العلماء، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرف أهله الآثار وأهل السنة بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا. نعم.
كلام مش خشب جاي، كلام مش خشب في المسألة الماضية.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: ومن حرم الطيبات التي أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك، واعتقد أن ترك ذلك مطلقا هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة الله، كان معتديا معاقبا على تحريمه ما أحل الله ورسوله، وعلى تعبده لله تعالى بالرهبانيته ورغبته عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا نوع من الرهبانية، إنسان يترك المباح، هذا نوع من الرهبانية. نعم.
وعلى ما فرط فيه من الواجبات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك من أصرف في بعض العبادات كسرد الصوم ومداومة قيام الليل حتى يضعفه ذلك عن بعض الواجبات كان مستحقا للعقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فأصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات.
نعم، وكذلك الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات، هذا هو أصل الدين، امتثال الأمر وجوبا واستحبابا، واجتناب النهي تحريما أو كراهة. والمباح يتعبد الإنسان بأن ينال منه ولا يتنطع في تركه، فطالما أن الله عز وجل أباح من الله علينا بهذا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم.
فما تقرب العبد
إلى باب التعبد يا أخواني باب يحتاج إلى النص، لأن التعبد يعني التعبد ما يتعبد به الإنسان هو ما يطلب فعله، والذي يطلب فعله لا يخرج عن أن يكون أمرا واجبا أو أمرا مستحبا أو أمرا مستحبا. أنا سأترك الإسراف في الطعام، تسألني ما الدليل؟ أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم القيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب لو أنا الآن تركت أكل اللحم الموجود، فقال لي طالب: يا أخي أنت تركت أكل اللحم، ما الدليل وأنت يعني تتقرب بذلك يا الله، ما الدليل يا ترى؟ ما الدليل يا أخوان؟ أقول له ماذا؟ أقول له: لقد كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال ثلاثة أيلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. نقول: هذا باختيار النبي ولا ماذا؟ ولا هذا حال النبي؟ يقول: هذا حال النبي. نقول له: فلما وجد النبي ترك ولا أكل؟ يقول: أكل. نقول: إذن أنت خالفت السنة. لما تقع في حال لا اختيار لك فيها فاصبر كما صبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، إنما إذا وجدت فكل. نعم.
فما تقرب العبد إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. فالنوافل المستحبة التي لا تمنع الواجبات مما يرفع الله بها الدرجات، وترك فضول المباحات وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب مع الإيثار بها مما يثيب الله فاعله عليه. ومن تركها لمجرد البخل لا للتقرب إلى الله لم يكن محمودا. ومن امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب بتركها فهو مخطئ ضال. ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مظهرا لنعمة الله مستعينا على طاعة الله كان مثابا على ذلك. وقوله تعالى
يعني يثاب على ذلك، أروح مشوار بدراجة في 3 ساعات وأنا متعب، ولا أروح مشوار في سيارة. الآن أتمنى السيارة حتى أركب أنا وأهلي في السيارة، نقف متى ما أردنا، وتصان امرأتي وكذا، بدلا من ابتدلاء في المواصلات. كم يعاني الأخوة في المواصلات يا إخواني؟ يعاني الأخوة في المواصلات مثلا، والسيارة أسطر، فلو تمنيت السيارة لهذه الأمور طيبة. كذلك أيضا أسرع في السيارة، أن أضع شريطة بدل ما أجلس في سيارة كل لحظة أجاهد هذا حرام هذا حلال، وقد يقال انزل من السيارة، وقد يجهل علي، وقد اضطر في وقت من الأوقات الى سماع مثل هذا. المهم يعني اذا كان الانسان عنده شيء من هذه المباحات يقويه على طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا امر طيب. اجلس انا يعني اسكن في بيت من غرفتين او 3 غرف بالطين، ولا الله عز وجل اذا من علي وبنيت لنفسي شقة ولولدي شقة ولولدي شقة ولأولادي وسعت عليهم، فكان هذا أصطر لي، عندي بيت واسع أستطيع أن أستضيف إخواني وأتقرب إلى الله عز وجل بضيافتهم، بدلا من أن يأتينا الأخ الساعة 2 بالليل مثلا ولا أستطيع إلى أن أقول له أنت تفضل وخلاص. لو قال والله أنا رايح بس مشوار، طيب ماشي خلاص، ما أنا ما عندي مكان يا إخوان، أولادي في غرفة وأنا وزوجي في غرفة، أين سيبيت الضيف؟ لكن لو أنا عندي بيت واسع الحمد لله هذا يعينني على إكرام إخواني نعم. فالشاهد من هذا الباب أن الإنسان يستعين بالمباح ثم ينوي بالمباح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وشكر نعمة الله عز وجل على هذا. نعم.
وقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن شكر النعيم.
نعم.
فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم، فإن الله سبحانه لا يعاقب على ما أباح وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محظور.
هذا كلام العلماء فعلا. نعم، تأكل ولا تشكر، تلبس ولا تشكر، تركب ولا تشكر، أما المباح فالله ما يعاقب على مباح إنما يعاقب على ترك مأمور وهو الشكر. نعم.